هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. العدو يفتتح العام الجديد بمزيد من المجازر في غزة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى نحو 22,000. صواريخ المقاومة على تل أبيب تثير دهشة الصهاينة بعد 87 يوما من العدوان. في خطوة مفاجئة، واشنطن تقرر سحب حاملة الطائرات جيرالد فورد من البحر المتوسط. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة لليوم 87 تواليا عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين في أرجاء متفرقة من قطاع غزة موقعة مئات الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان الصهيوني إلى 21,978 شهيدا، بينهم أكثر من 9,000 شهيد من الأطفال و 57,000 وأكثر من 600 مصاب. وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة الاثنين أن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الساعة 24 الماضية 13 مجزرة في القطاع خلفت 156 شهيدا و 246 إصابة. وحول آخر التطورات في قطاع غزة، وفن الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
في آخر الغارات الإسرائيلية، جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، استشهد 15 فلسطينيا عدا عن المصابين استهداف منزل عائلة بكريناوي في هذا المخيم الذي يتعرض لقصف شديد منذ ساعات الصباح، وقد وقعت عدة إصابات ودمرت عدة منازل نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية على مخيم المغازي. في مخيم النصيرات أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم طائرات الكود كابتر لإطلاق النار على أرض المرسي وشارع العشرين وغيرها من شوارع المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات نقلت إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. التطورات في المنطقة الوسطى جاءت متزامنة مع ارتفاع أعداد الشهداء في خان يونس التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها بعمليات قصف متواصلة. هناك حوالي 10 شهداء ارتقوا منذ ساعات الصباح، كان آخرهم شهيدان وعدد من الجرحى في استهداف منزل عائلة وادي في مشروع خان يونس. لكن التطورات عادت مجددا إلى مدينة غزة التي تتعرض منذ يوم أمس لقصف من قبل جيش الاحتلال بعد أن سحبت باباته أو أعاد تموضعها خارج نطاق المدينة. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من المواطنين في شمال غرب مدينة غزة في منطقة المقدوسي، هناك عدد من الشهداء والجرحى. أيضا الأمر تكرر قرب منطقة تل الهوى حيث يحاول الناس في المنطقتين العودة إلى منازلهم، فيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ما يؤدي إلى وقوع شهداء وجرحى. مخيم جباليا لم يسلم من القصف الإسرائيلي هذا اليوم أيضا تماما كغزة، 6 شهداء في منطقة بير النعجة جنوب المخيم في استمرار لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الذي أصاب أيضا صياد فلسطيني بجراح خطيرة غرب مخيم النصيرات، ولا يزال يواصل عدواني على كل مناطق قطاع غزة. شرق رفح تعرض لقصف مدفعي من قبل الطائرات أو من قبل الدبابات الإسرائيلية.
أعلنت كتائب القسام تفجير فوهتين نفقين بعدد من جنود الاحتلال في غزة، وأكدت أنها أوقعتهم بين قتيل وجريح، كما أوقعت قوة صهيونية خاصة بكمين في مخيم البريج وسط القطاع، مؤكدة استهداف 26 آلية صهيونية متواغلة في حي الدرج والتفاح بمدينة غزة خلال 48 ساعة الماضية. كما أعلنت القسام صباح الاثنين سيطرتها على مسيرة تابعة للاحتلال كانت في مهمة استخباراتية في بيت حانون شمال قطاع غزة. بدورها بثت سراج القدس مشاهد لعملية وصفتها بالنوعية إثر استهداف موضع قيادة وسيطرة جيش الاحتلال جنوب محور الزيتون بشكل مباشر بالصواريخ الموجهة، فضلا عن استهدافها أيضا بقذائف الهواء. وردا على المجازر الصهيونية المستمرة في قطاع غزة وتأكيدا على فشل أهداف العدوان الصهيوني المتواصل منذ نحو 3 أشهر، اختارت كتائب القسام الساعة الأولى من العام الجديد لدك تل أبيب بالصواريخ، ومنها 13 صاروخا أطلقت من المناطق التي احتلها جيش العدو في شمال قطاع غزة. وشكلت هذه العملية رسالة تحدي للاحتلال كان لها الوقع المدوي في مختلف الأوساط الصهيونية. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في تقرير زميل مصطفى بركة.
من تحت الركام خرجت صواريخ كتائب القسام لتقض مضاجع العدو في قلب الكيان. على وقع التكبير والتهليل انطلق أكثر من 20 صاروخا من طراز M90 من قطاع غزة، أصاب أحدها مطار بن غوريون.
الشعب يريد كتائب القسام، الشعب يريد كتائب القسام.
هكذا استقبلت حشود المتظاهرين في رام الله خبر احتفال المقاومة ببداية العام الجديد. على المقلب الآخر، الإعلام الصهيوني وصحفيوه تهكموا على إعلان جيش الاحتلال أنه تم القضاء على 80% من قدرات حماس الصاروخية، ليأتي الرد بحسب القناة 13 الصهيونية التي قالت مع إطلالة العام الجديد وابل من الصواريخ أطلق من غزة تجاه تل أبيب. وسخرت القناة 14 بالقول قبل بضع ساعات أعلن الجيش الإسرائيلي أن قدرة الإطلاق من غزة انخفضت بشكل ملحوظ، حان الوقت للتوقف عن الاستهانة، بينما شعر آخرون بالخيبة بقولهم إن الرشقة تجاه تل أبيب لحظة بداية عام 2024 جاءت بعد 3 أشهر من بدء الحرب، حيث تتمركز قوات الجيش في معظم أنحاء القطاع. هي رسالة المقاومة الفلسطينية في مطلع العام الجديد أنها صامدة وحاضرة في الميدان، وهي كما كانت ستواصل مواجهة العدوان حتى بزوغ فجر الانتصار.
واعتبر الإعلام العبري ومحللها أن صواريخ حماس في ليلة رأس السنة تثبت أنها ما زالت تتمتع بنظام قيادة وسيطرة فعالة وقدرات إطلاق بعيدة المدى، وأن التحديات في القطاع ما زالت كما كانت. وأضاف الإعلام العبري أن المقاومة أظهرت القدرة على إطلاق الصواريخ على الرغم من الانخفاض الكبير لهذه العمليات في الأسابيع الأخيرة، وأنه مهما كان رد الجيش فقد انتصرت حماس. وسأل ناشطون الصهاينة على منصات التواصل كيف لحماس القدرة على إطلاق الصواريخ وخاصة من الشمال، وأن الأمر مثير للسخرية هو غياب المعلومات الاستخبارية لدى الجيش والرادع الوقائي الذي كان يمكن أن يمنع إطلاق هذه الصواريخ. أقر جيش العدو الصهيوني بمقتل ضابط وإصابة 45 من ضباطه وجنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وتداولت المنصات في كيان الاحتلال مشاهد جديدة لنقل قتل العدو جرحاه من مناطق الاشتباك مع المقاومة في غزة على متن المروحية إلى مستشفيات الكيان ومنها مستشفيات عين كارم وسوروكا. أثار القرار الأمريكي بإعادة حاملة الطائرات جيرالد فورد من الشرق الأوسط إلى ولاية فرجينيا أثار تساؤلات عما إذا كانت الخطوة ورقة ضغط على تل أبيب لوقف الحرب في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة فاطمة حجازي.
من شرق البحر المتوسط إلى الولايات المتحدة تعود حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في الأيام المقبلة، خطوة قال مسؤولان أمريكيان لشبكة ABC نيوز إنها كانت مقررة مسبقا كي تتمكن حاملة الطائرات من الاستعداد لعمليات نشر مستقبلية، لكنها يمكن أن تقرأ كورقة ضغط على بنيامين نتنياهو لوقف الحرب في غزة.
قد يفهم هذا على أنه رسالة أمريكية لنتنياهو أنه بضرورة تخفيض التوتر أو إنهاء النزاع بغزة، خصوصا أنه هذا النزاع بدأ يأخذ مناحي خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة. أولا لجهة تعرض القواعد الأمريكية في العراق وسوريا لهجمات الحشد الشعبي من جهة، وأيضا التصعيد اليمني في منطقة باب المندب، إضافة لأنه جو بايدن وضعه حرج داخل الولايات المتحدة ويريد التركيز على حملته الانتخابية.
إشارة مصادر ABC نيوز ومعها إعلام العدو إلى أن مغادرة جيرالد فورد للمتوسط لا تحمل أي رسالة لتل أبيب ولن تؤثر على القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة لا تتعدى كونها محاولة لطمأنة كيان الاحتلال بعد أن فشل كل التحشيد العسكري البحري في تحقيق العدو لأهداف حربه المعلنة.
بتقديري أنها يعني كان نوع من رسالة دعم معنوي للكيان الصهيوني من جهة، وأنه لمراقبة الأوضاع عن كثب حتى لا يتوسع الصراع، لأنه جو بايدن ما كان بده أن يتوسع الصراع. طبعا نتنياهو كان بده أن يتوسع الصراع وأنه تقوم الولايات المتحدة توجه ضربة لإيران، ولكن هذا لم يكن بنية جو بايدن الرئيس الأمريكي. فبالتالي بتقديري أنه كان تأثير هذه الحملات الطائرات محدودا.
خالية الوفاض إذن تغادر أحدث وإحدى أكبر حاملات الطائرات الأمريكية الشرق الأوسط بعدما عجزت مع حاملة آيزنهاور الراسية حاليا شرق اليمن وكل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة عن ثني قوى المقاومة عن التحرك نصرة لغزة بوجه الوحشية الصهيونية.
في لبنان وصلت المقاومة السامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر. وفي بيان لها أعلنت استهداف مجاهدية موقع حدب البستان وتموضع لقوة الاحتلال في محيط ثكنة يعرى بالأسلحة المناسبة. هذا وزفت المقاومة السامية المجاهدين جهاد موسى شيت وحسن موسى شيت وحسين أحمد يحيى شهداء على طريق القدس. في العراق أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مدينة أم الرشاش على البحر الأحمر وقواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا. وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهداف مدينة أم الرشاش على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر وقاعدة الشدادي جنوب محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا وقاعدة كونيكو في حقل العمر في ريف ديغرزور شرق سوريا. وأوضحت المقاومة في بياناتها أن جميع المواقع تم استهدافها بالطيران المسير. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء صباح الاثنين انطلاق المؤتمر العلمائي الموسع لنصرة غزة تحت شعار واجب العلماء في نصرة غزة وفلسطين. ودعا البيان الختامي للمؤتمر الأنظمة إلى اتخاذ إجراءات عملية في مواجهة كيان الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب مجازر بحق الأمنين والمدنيين في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وفانا بالتقرير التالي زميل عبد الله الكحلاني.
تحت شعار واجب العلماء في نصرة غزة وفلسطين انعقد في العاصمة صنعاء مؤتمر علمائي موسع حضره 500 عالم و300 خطيب من كل المحافظات اليمنية وبمشاركة شخصيات علمائية من الدول العربية، في مقدمتهم الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة وسماحة السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله.
أيها الأعزاء في اليمن العزيز، لقد بيضتم وجوه المسلمين، بيض الله وجوهكم، وأزلتم العار عن أمتنا، وغسلتم الأنواف التي أحدثها بعض الحكام المتخاذلين.
علماء اليمن يقولون لإخوتنا في فلسطين: لستم وحدكم، نحن معكم شعبا وقيادة وعلماء ومتعلمين، كل الشعب اليمني غزة.
ويأتي هذا المؤتمر العلمائي بعد يوم واحد من العدوان الأمريكي في البحر الأحمر والذي أدى إلى استشهاد وفقدان 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية اليمنية بينما كانوا ينفذون عملية بحرية نصرة لغزة وفلسطين.
فنحن نحمد الله تعالى على أن وفد قيادتنا ووفد حكومتنا ووفد جيشنا ووفد شعبنا ووفد علماءنا لاتخاذ هذا الموقف وبيعهم أرواحهم ودماءهم وأجسادهم وكل ما يملكون في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما قال القائل: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.
وفي البيان الختامي للمؤتمر دعا العلماء قادة الأنظمة العربية والإسلامية وشعوبها إلى اتخاذ إجراءات عملية وواضحة للوقوف صفا واحدا في مواجهة العدو الصهيوني والدول المتحالفة معه، وإلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية لبضائع الأعداء، كما أكدوا دعمهم الكامل لقيادات محور الجهاد والمقاومة وقواها المجاهدة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين: الغدو يفتتح العام الجديد بمزيد من المجازر في غزة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى نحو 22,000. صواريخ المقاومة على تل أبيب تثير دهشة الصهاينة بعد 87 يوما من العدوان. في خطوة مفاجئة، واشنطن تقرر سحب حاملة طائرات جيرالد فورد من البحر المتوسط. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان طوفان الأقصى عام جديد، سنبقى وإياكم في لقائنا هذا. ما الذي أرسته عملية طوفان الأقصى في العام الماضي على مستوى الصراع مع العدو؟ ما ملامح العام الجديد في ظل استمرار العدوان وتخبط الاحتلال على المستويين العسكري والسياسي؟ وما العوامل التي أرستها المقاومة في غزة ومحاور الإسناد على الصعيد الإقليمي والدولي؟ تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. يا أبناء غزة، الثبات الذي تظهرونه في وجه الإرهاب الصهيوني الأمريكي يشكل مصدر إلهام للأمة وللكثير من الناس في العالم الذين صاروا يقفون إلى جانبكم ويدعمونكم بتظاهرات لا تتوقف في العواصم والمدن حول العالم. لقد بات العالم كله يعرف أنكم أبطال حقيقيون مهما حاولت القوى الاستكبارية وفي مقدمتها أمريكا والكيان ومنافقو الأمة خنق صوتكم وإخفاء قصتكم، فقد تعرضتم للقصف والحصار وعشتم وسط الألم والدمار، لكنكم ظللتم تساندون بعضكم البعض بالحب والرحمة وترفضون مغادرة أرضكم. لقد أثبتتم أنكم تستحقون فلسطين وأنها تستحقكم.
رحمة الله لا نرحل، رحمة الله بشوء نموت ولا نرحل، رحمة الله ما نرحل، رحمة الله بشوء نموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. أرم كل بيت بلينا فوق علية، كل ساعه زرعنا الارض حريه، قدم كل بيت بنينا فوق عليه، منع كل ساعه زرعنا الارض حريه، قطعت النور والميه لويناها مشاعل دم ثوريه، وغزرناها ثوره ثوره شعبيه. رحمة الله ما نرحل، رحمة الله نشوع نموت ولا نرحل،
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. مع أول دقيقة من العام الجديد ودخول العدوان الصهيوني على غزة يومه 87، قصفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز M90 ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين. عن استهداف المقاومة مدن الكيان مع الساعات الأولى للعام الجديد تقول الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية نيفين أبو رحمون.
هذا يضحط كل الادعاءات الإسرائيلية التي تتحدث عن القضاء على قدرات حماس في الاستمرار في هذه المواجهة، وبالتالي هذا يعكس أيضا اختلاف واضح الآن بين القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، خصوصا فيما يتعلق عن إمكانية السماح لسكان شمال القطاع بالعودة أو الحديث عن تباين المواقف، أيضا نتائج الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي، خصوصا أن هنالك انعدام وضوح لرؤية في إدارة هذه المعركة. يعني هنالك تصاعد في الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي المصغر، غانس وجالان رفضا مؤخرا المشاركة في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، لدى ذلك دلالة كبيرة أيضا على هذا التباين وهذا الخلاف. بالمقابل هنالك تطور أيضا في حركة الاحتجاج الإسرائيلية لأهالي الأسرى الإسرائيليين التي تطالب من جهة باستعادة الأسرى، ولكن هي أيضا تطالب بإقالة نتنياهو، وهذا يعتبر تصعيد أيضا في المواجهة مع هذا المجلس أو مع من يدير هذه الحرب. ولكن يعني هذا يعيدنا إلى المربع الأول في هذا العدوان، حين وضعت الحكومة الإسرائيلية أهدافا عسكرية نرى أن هنالك إجماع عليها، ولكن ليس على ترتيب أولوياتها، وبذلك إسرائيل يعني لديها إخفاق كبير باستعادة قوة الردع لديها، باستعادة هيبة الجيش، واستعادة مكانتها وثقة الجمهور بها. يعني نتحدث عن يعني قضايا مثل إعادة الأسرى الإسرائيليين، تحدثت عن هدف مثل القضاء على حماس أو تقويض قدرات حماس العسكرية، وبالتالي نحن نتحدث يعني أكثر من 3 شهور وما زالت حماس قادرة على الرد وعلى الهجوم أيضا. يعني بالإضافة إلى ذلك كل موضوع التهديد الأمني لمستوطنات إسرائيل ما زالت أيضا تتلقى ضربات يعني كبيرة. ولكن من خلال إدارة الحرب يمكن أن نتحدث أيضا أن هنالك تشكيل آخر بفعل الميدان أيضا وبفعل فرض لعبة سياسية جديدة، أهداف أخرى لهذه الحرب إضافة لما وضعت في بداية هذا العدوان. مثلا إعادة ترتيب السلطة الفلسطينية، إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية ومكانتها في المنطقة، الذي يتقاطع بطبيعة الحال هذا مع المشروع الأمريكي. ثانيا ممكن نتحدث عن التعاطي مع ملف القضية الفلسطينية في أدوات جديدة، أيضا هنالك تقاطع بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي. وثالثا يعني نتج لدينا أيضا كل قضية حزب الله وموضوع إبعاد حزب الله عن الحدود اللبنانية. ولكن مهم أنه نتحدث أنه الإخفاق الإسرائيلي في تحقيق أهداف الحرب هو أيضا مرتبط بإدارة الحرب في إسرائيل على المستوى الداخلي أتحدث. يعني مثلا نتنياهو وفعل التعاطي مع العدوان كان من منطلقات شخصية التي تدفعه كل مرة من جديد على إطالة هذا العدوان، إلى جانب الائتلاف الحكومي عدم قدرته على الانسجام الفعلي في القرارات. يعني هنالك الصهيونية الدينية التي تتحدث من منطلق أيديولوجي تدير هذه المعركة مختلفة تماما عن نتنياهو، وهي أيضا يعني تستعيد قوتها خصوصا أن الاستطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة تعطيها قوة جديدة، يعني تحاول أن تستعيد قوتها على الساحة السياسية على الخارطة السياسية. طبعا كل المسألة الاقتصادية التي تعطل فعليا قطاعات واسعة على المستوى الإسرائيلي هذا يفرض تحديات كبيرة على إسرائيل. يعني ما زالت إسرائيل فعليا تبحث عن استعادة قوة الردع التي ضربت بفعل طوفان الأقصى. فعليا الآن الكلمة للميدان خصوصا بعد 3 شهور وفي ظل عدم تحقيق أي هدف وضع لهذا العدوان، إلى جانب طبعا التحرك في الشارع لأهالي الأسرى يشكل ضغط كبير على استمرار هذا العدوان، ومن جهة أخرى أيضا على فعل التفاوض.
الشكر الجزيل للخبيرة في الشؤون الإسرائيلية نيفين أبو رحمون على ما تفضلت به في هذه المداخلة. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. لن يسدل الستار على عامنا الطويل 2023، العام الذي لا يحتسب بلغة الأرقام، فأيامه ستمتد إلى عمق التاريخ وساعاته ستصنع المستقبل القريب والبعيد. خلده طوفان الأقصى فابتلع كل خيباته وعمدته دماء أكثر من 20,000 شهيد فلسطيني طافوا بالأمة حد النصر القريب. إنه عام من السنين الخضر، وإن لونتها الدماء وبعده لن يكون يباس إلا في ساحات العدو الذي تتساقط أيامه كجنوده وآلياته وأوراقه الذابلات. في آخر ساعات العام الماضي عممت فلسطين اسم مقاومتها وصور أطفالها، واختصرت المشهد إلا عند من عمت قلوبهم وعقولهم عن المذبحة التاريخية والإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال بمساعدة سيده الأمريكي. لكن الصهاينة وسيدهم وأتباعهم في المنطقة سيقرون لا محالة بأن منطقة المقاومة وصبر أهلها وصمود رجالها أقوى من كل الخيارات العبرية والغربية وبعض المسمات عربية. هو عام تحرير الأمة من الخوف الذي غسلته غزة بدماء أكثر من 50,000 فلسطيني بين شهيد وجريح، وكتب فيه مقاوموها بالدم لا بالحبر ملحمة لن تنتهي إلا بمشهد جديد صناعه الأساسيون في غزة، ومعهم الضفة واليمن ولبنان وسوريا والعراق وكل ميادين التحدي والبذل والجهاد، وستلونه الملايين الممتدة على طول أسقاع المعمورة، المتظاهرون نصرة لغزة وأهلها ودعما لفلسطين ولقضيتها. ومع شروق شمس العام الجديد، فإن المستجد الوحيد الذي يمكن أن يغير الحال هو وقف العدوان الصهيوني قبل أي كلام، وهذا ما أودعته غزة للعام الجديد الذي سيكلل بنصر أكيد بإذن الله تبارك وتعالى. عام مضى رسمت ملامحه عملية طوفان الأقصى، وعام جديد يرمي بثقله على الكيان، حيث تطالب العديد من أوساطه إلى التعامل بواقعية مع الأرض ومع تطورات الميدان في غزة، والبحث عن تسوية نهائية للحرب، وسط إقرار بأن الكيان ما كان ليصمد يوما واحدا أمام المقاومة لولا الدعم الأمريكي. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
يتخلى الكيان الصهيوني تدريجيا عن العنتريات والتهديدات عالية السقف، وبدأت أوساطه تدعو إلى الواقعية وملائمة التوقعات لما يمكن أن تنجزه العملية البرية، بعدما أجبرت المقاومة العدو على الانحناء بل الركوع أمام بسالتها وإيقاع الخسائر اليومية في صفوف جيشه. ويتبلور إجماع صهيوني على ضرورة البحث عن مخرج لإنهاء الحرب بصورة مقبولة، وسط الإقرار بأن الكيان لن يصمد يوما واحدا بعد وقف الدعم الأمريكي له.
إذا لم تواصل الولايات المتحدة مساعدتنا ولم تكبح حزب الله، فإننا سنقاتل بالعصي والحجارة. وبالنسبة لليوم التالي، نحن مجبورون على بحث ذلك، لأن الاقتصاد ينهار والجيش استنزف، وهناك جهات في الحكومة تتحدث عن احتلال وتهجير وتضع إشارات تحدد بها مكان إقامة مستوطنات في غزة، فيما على نتنياهو أن يقرر مصير الحرب.
الجيش يجد صعوبة كبيرة في تطهير الأماكن التي يسيطر عليها، وهذا لا يتلائم مع توقعات الجمهور، وعلينا فهم الواقع لأننا أمام واقع ليس بسيطا، ولم نحقق أي إنجاز استراتيجي كبير يسمح بإنهاء العملية.
ووسط ورطة البحث عن اليوم التالي للحرب، تخرج الانتقادات لعدم وجود جواب حول ذلك من قبل حكومة نتنياهو، ولذلك تصف أوساط صهيونية الوضع بالقاتم، وتعتبر أن أي نقاش حول أي حل واقعي في المستقبل يجب أن توافق عليه المقاومة في غزة.
علينا أن نوائم بين التوقعات، فحماس لن تختفي من العالم، ليس فقط كفكرة، إنما لأن حماس موجودة في الضفة الغربية وفي الخارج، وحماس ستبقى في غزة. والسؤال إذا كانت ستبقى تهديدا لإسرائيل كما كانت قبل 7 أكتوبر.
لا أعرف ما المقصود باليوم التالي، هل سنجلب بشير جميل جديدا إلى غزة، وهل نعتقد أن هناك بشير جميل في رام الله أو مكان آخر؟ علينا أن ندرك أن الوضع في غزة سيكون سيئا، وعلينا خفض التوقعات وأن لا نطمح بإدارة أمور غزة، لذلك علينا خفض هذه التوقعات.
وشددت الأوساط الصهيونية أن مطحنة الخسائر البشرية للجيش الصهيوني في غزة ستستمر، وهي أمر طبيعي لأن ألوية الجيش منتشرة بكثافة وتشكل مصيدة سهلة للمقاومة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، الشكر الجزيل للزميلة الإعلامية هدى مكي على تقريرها. نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. ما الذي أرسته عملية طوفان الأقصى في العام الماضي على مستوى الصراع مع العدو؟ ما ملامح العام الجديد في ظل استمرار العدوان وتخبط الاحتلال على المستويين العسكري والسياسي؟ وما العوامل التي أرستها المقاومة في غزة ومحاور الإسناد على الصعيد الإقليمي والدولي؟ نعم، محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا طوفان الأقصى عام جديد، ونحاول أن نتوقف إن شاء الله عند أسئلتنا في هذا اللقاء. هكذا ننادي ونحن نتحدث مع حقيقة أبناء غزة في هذا الإطار، و نذكرهم بأنهم ليسوا لوحدهم في هذه المعركة، أحرار محور الجهاد والمقاومة يكونون معهم. حيث انضم إلينا في لقائنا هذا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ فتحي كليب. أرحب بك أستاذ فتحي، السلام عليكم.
السلام عليكم،
حياكم الله. شكري وتقديري لك أستاذ فتحي لحضوركم معنا. عام مضى رسمت معالمه عملية طوفان الأقصى، واليوم نستقبل عام جديد والعدو يواصل عدوانه على قطاع غزة. ما الذي أرسته عملية طوفان الأقصى على صعيد المواجهة مع العدو الصهيوني ومسار القضية الفلسطينية؟
لكم.
حياكم الله، نحن معك. وكنت تتحدث عن العام الجديد والعدوان يواصل حقيقة استمراره في هجمته هذه، وما الذي أرسته هذه العملية حقيقة على صعيد المواجهة مع العدو الصهيوني؟
بكل تأكيد يبدو أن هناك إجماعا فلسطينيا اليوم على تقييم معركة طوفان الأقصى باعتبارها يعني واحدة من أهم الإنجازات التاريخية الكبرى يعني التي يعني حققها الشعب الفلسطيني في تاريخ صراعه مع العدو الصهيوني.
نعم.
وهذا يعني بالتأكيد الإنجاز ليس يعني بالتفاصيل الصغيرة التي حدثت، ربما يعني هناك بعض العناوين الاستراتيجية الكبرى التي قد لا تكون مرئية يعني لعامة يعني الناس، لكن بالتأكيد هي معروفة لقوى شعبنا، معروفة لقوى المقاومة في المنطقة. نعلم جميعا أن الاحتلال الصهيوني يعني وحتى العام 2023 كان قد وصل يعني في غطرسته وفي همجيته في التعاطي مع القضية الفلسطينية.
نعم.
لدرجة أننا كنا أمام يعني قاب قوسين أو أدنى من أن يتم الإعلان عن التطبيع النهائي يعني مع أهم دولة يعني المملكة العربية السعودية بعد يعني عمليات التطبيع والاختراقات الكبرى التي حققها الكيان مع عدد من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى مشاريع الضم والتفعيل التي كان يتهيأ الاحتلال الصهيوني لفرضها على شعبنا الفلسطيني. لذلك جاءت عملية طوفان الأقصى لتقدم جواب ورد ورسالة مباشرة بأن المقاومة الفلسطينية لا زالت حية، وأن الشعب الفلسطيني ما زال موجودا فوق أرضه، ولن يسمح بتكرار ما حدث يعني من المآسي التي حصلت منذ العام 1948.
نعم.
وسيواجه المشروع الصهيوني يعني حتى لو كانت هذه المواجهة بلحمه الحي كما يحدث اليوم مثلا في مدينة القدس وفي الضفة الغربية، وأيضا كما يحدث في قطاع غزة. يعني هذه الملحمة البطولية، ملحمة المقاومة والصمود، التلاحم ما بين الشعب الفلسطيني ومقاومته رغم عملية حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، يبدو واضحا أنه حتى العدو الصهيوني يعني لا يصدق ما الذي يراه. لذلك أنا أقول نحن نعم يعني حاجز الخوف، نحن كسر منذ زمن، وقضية أن العدو يقتل ويقتال ويفرض معادلاته شمالا ويمينا هذا أمر قد انتهى، ليس فقط في فلسطين بل في فلسطين في لبنان. اليوم نجد أن أذرع الأمة يعني على أكثر من جانب.
نعم.
اليوم هي جزء رئيسي من عملية المعركة.
طيب يعني عام جديد والعدوان مستمر أستاذ فتحي، والعدو يراوح طبعا في عملياته العسكرية ما بين الدفع بقوات وتسريح قوات بحجة دعم النشاط الاقتصادي في سبيل استمرارية العمليات العسكرية، ماذا في المؤشرات هذا؟
يعني عدنا قليلا يعني إلى بداية العدوان وأجرينا مقارنة بسيطة بإمكان يعني الإنسان العادي.
نعم.
ليس المحللون وليس المتابعون أن يستخلصوا يعني أن الأهداف الكبرى أو سقف الأهداف التي رفعها العدو منذ بداية العدوان، نحن اليوم دخلنا يعني اليوم السابع 1980 وما زال العدو الإسرائيلي عند نقطة المشيء. ليس هناك من إنجاز تم تحقيقه إلا بما يتعلق بقضية يعني حرب الإبادة والتدمير، تدمير المنازل، المدنيين، المنشآت المدنية، المستشفيات، أماكن يعني وجود النازحين، الأفران، الصيدليات، المقرات الصحفية، مقرات المنظمات الدولية. بينما بما يتعلق بقضية المقاومة لا زالت المقاومة كأنها في يومها الأول، لم يتمكن الاحتلال من الوصول إليها. والأهم من ذلك أن العناوين الكبرى التي رفعها المحتل اليوم يقف حائرا كيف يمكن أن يعني كيف يمكن أن يصل إلى الحد الأدنى منها. لذلك أنا أقول نحن اليوم يعني العدو اليوم أمام ثلاثة خيارات ولكل خيار ثمن. أما أن يتمكن من تحقيق إنجاز ميداني وهو يبحث عنه منذ بداية العدوان وقد دفع أثمانا طائلة من أجله وما زال يقف عند نقطة ألا شيء، أو أن يتمكن مثلا من تحرير أسراه، وهذه مسألة تتواضح أنها من المستحيلات، وما زال عاجزا حتى عن معرفة مجرد معلومة صغيرة عن مكان تواجد المحتجزين، ويزداد الضغط عليه بشكل يومي نتيجة استمرار العدوان واحتمال يعني قتلهم يعني الطائرات الإسرائيلية. والخيار الثالث هو ما يقوم به الأمريكي الآن الذي يلهف يعني ويبحث عن مخارج سياسية تنقذ جيش العدو وتقدم لرئيس وزراء العدو على أنه إنجاز. وأنا أتحدث هنا يعني عن الصفقة الجديدة التي يجري النقاش بشأنها، لكن الواضح أيضا أن المقاومة الفلسطينية لا تستعجل إنجاز صفقة كيفما كان وبأي ثمن، رغم أنها حريصة جدا على وقف العدوان. طيب. الآن قبل الغد وغد قبل بعد غد، لكن لم تعطي الاحتلال أي إنجاز في السياسة. هو عجز عن تحقيقه بقوة النار وبقوة القتل والتدمير.
نعم، اللي أتساءل أيضا يعني على صعيد حكومة الحرب في الكيان أستاذ فتحي، المستوى الأمني يطالب بمناقشة اليوم التالي للحرب، بينما رئيس الوزراء نتنياهو وبعض الكتل في الكنيسة ترفض الحديث عن ذلك. هل من تداعيات لاستمرارية الحرب على غزة على مستوى كيان الاحتلال؟
سيد عزيز، يعني منذ البداية تسابق قادة العدو في طرح المشاريع لما يسمى في يعني لما بعد العدوان. ونحن نقول اليوم التالي للعدوان سيكون يوما فلسطينيا خالصا. لا يعتقد العدو أنه قادر على فرض مشاريعه. يعني أنا أتصور أن الاحتلال يعني إذا كان يريد أن يناقش مستقبل قطاع غزة، أنا أفترض أنه تمكن من الإجهاز على المقاومة، وتمكن من الإجهاز على الشعب الفلسطيني، وتمكن من تحقيق أهدافه التي أعلنها. لكن هذا الأمر هذه اللحظة دونه عقوبات كبرى. لذلك أنا أقول أن الحديث عن ما يسمى عن مستقبل غزة هذا أمر لا مكان له حتى هذه اللحظة، طالما أن المقاومة صامتة وما زالت واقفة على قدميها وما زالت واقفة بالند تواجه العدوان وتواجه جيش الاحتلال الصهيوني. نعم. الذي يضطر تحت ضربات المقاومة إلى إعادة استراتيجياته الميدانية أكثر من مرة، سحب قوات، سحب فرقة، سحب لواء، الزج بمرتزقة، الزج بقوات أخرى، حتى هذه اللحظة أن يتحدث عن مستقبل قطاع غزة. بالتأكيد أن الاحتلال لديه مشاريع خبيثة ولديه مشاريع تتعلق بقطاع غزة، لكن طالما أن المقاومة الفلسطينية ما زالت موجودة وما زالت صامدة، فأنا برأيي أن الكلمة الفصل حتى هذه اللحظة ما زالت بيد المقاومة.
جزيل الشكر والامتنان لعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ فتحي كليب، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي.
كل شكر.
الله يبارك فيك. أهلا ومرحبا.
احنا لا نتعلم اختنا ونولد بعد.
تحية طيبة لكم مستمعينا أينما كنتم. يا أبناء غزة، تذكروا أنكم لستم وحدكم في هذه المعركة، فأحرار محور الجهاد والمقاومة معكم، وأحرار الأمة معكم، والشعوب المحترمة حول العالم تقف إلى جانبكم وتدعمكم، سواء كنتم ترون ذلك أم لا، فأنتم في قلوبهم جميعا. منهم من يدعو الله سبحانه وتعالى من أجلكم، ومنهم من يعمل من أجل إنهاء هذا الظلم الواقع عليكم بالتظاهرات أو بأعمال جهادية متنوعة على الأرض. إن محور الجهاد والمقاومة يثق في أنه لا يأس قد يتسرب إليكم أو قنوط، فأنتم تدركون أن الشهداء في ضيافة الرحمن، وأن ما تم تدميره سيعاد بناؤه، وأن هذه الظروف ستكون حافزا لتحقيق التغيير الإيجابي، حيث الحرية التي تستحقونها كشعب عزيز، وحيث الاستقلال لوطنكم الغالي الذي تملكونه وهو فلسطين.
فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
نحييكم من جديد المستمعين الكرام. دعا وزير مالية الكيان بتسلايل سموتريتش إلى مناقشة عودة المستوطنين إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، داعيا لتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى. وأضاف سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية في حديث لإذاعة الجيش أنه من أجل تحقيق الأمن علينا السيطرة على القطاع، ومن أجل السيطرة عليه على المدى الطويل نحن بحاجة إلى وجود مدني على حد تعبيره. عن دعوة وزير مالية الاحتلال لعودة المستوطنين إلى القطاع وطرد الفلسطينيين، يقول الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ عزام أبو العدس:
هذا الرأي بحسب استطلاعات الرأي التي أجريت في الكثير من الصحف هو الرأي السائد في دولة الاحتلال. المجتمع الإسرائيلي في العشر سنوات الأخيرة أصبح أكثر يمينية تطرفا وراديكالية، ويكفي أن نقول بأن 42% من القتلى في جيش الاحتلال هم من تيار الصهيونية الدينية، وهو التيار الأشد تطرفا في دولة الاحتلال. منظومة التعليم أصبحت تخضع أكثر للمتدينين وللأحزاب اليمينية، وبالتالي هذا هو نتاج العقلية الصهيونية. يعني على سبيل المثال، في تقرير لصحيفة معاريف قالت بأن 72% من الأطفال في الصف في الصفوف ما بين الصف الخامس والسابع في دولة الاحتلال يرون تطبيق كتاب يوشع بن نون على غزة، وهي القصة التوراتية التي تقول بأن يوشع بن نون اجتاح أريحة الفلسطينية وذبح أهلها وقتلهم جميعا في عملية إبادة عرقية وحرق المدينة وقدمها قربانا للرب. هذه هي العقلية الآن. يعني الخطة في التعامل مع قطاع غزة بالنسبة لليمين المتطرف تقوم على ثلاثة كلمات في اللغة العبرية، وهي كيبوش جيروش هتياشفوت. كيبوش يعني احتلال، جيروش يعني طرد، وهتياشفوت يعني استيطان. وبالتالي هذه هي الأركان الثلاثة التي يتعامل معها هذا التيار مع المشكلة الفلسطينية. وهذا الأمر ليس خاصا بغزة فقط، هؤلاء أيضا يرون هذا الحل في الضفة الغربية. يعني إذا كان الأمر يحدث في غزة بالجملة وبشكل مفاجئ، فإنه أيضا في الضفة الغربية يحدث بشكل يومي. يعني إذا أردنا أن نتحدث أيضا عن الضفة الغربية، هناك هدم لثلاث إلى خمس مباني يوميا، وطرد عشرات العائلات بشكل شهري وشكل أسبوعي من الكثير من المناطق. فبالتالي هذه هي العقلية السائدة الآن في أغلب المجتمع الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطيني، هي عقلية الاقتلاع. هذا الأمر منذ الأزل، بدليل نكبة عام 1948، بدليل مجزرة دير ياسين، مجزرة كفر قاسم، سياسة تكسير العظام في الانتفاضة الأولى. لكن أصبح يعني إسرائيل كانت قبل هذه الحكومة وقبل عشر سنوات تحديدا ربما كانت تحاول الحفاظ على نوع من التوازن في الخطاب الإعلامي، لكن الآن مع صعود الحكومات اليمينية وتعاقبها أصبح هذا الخطاب يشجع. يعني عندما يظهر صحفي مثل تفي حزكيلي، وهو صحفي متطرف يميني، يقول على شاشة التلفاز أمام العالم أجمع بأن الضربة الأولى في قطاع غزة كان يجب أن يقتل فيها 100,000 فلسطيني. عندما يظهر شخص مثل إلياهو لوسيان الذي يعتبر من المحللين السياسيين ويقول بأن هذه الحرب يجب أن تحمل اقتلاع كامل لقطاع غزة ويتحدث بذلك وينظر له، هذا أصبح تفكير معلن. قبل ذلك كان هناك نوع من التوازن في الإعلام ولا يتم الحديث عن هذه الأمور علانية، لكن كانت تطبق على أرض الواقع. الآن أصبح الموضوع أولا بشكل علني، ثانيا التطرف فاق حدود المنطق.
نعم، نشكر جزيل الشكر للأستاذ عزام أبو العادس الخبير في الشؤون الإسرائيلية، تحدث إلينا في هذه اللحظات عن التكية والمبادرة الخيرية لمساعدة النازحين. أعد لنا الزميل هشام صلاحي التقرير التالي، نستمع إليه.
رغم قسوة الحروب ومرارة وجعها، إلا أن مشهدية التكافل الاجتماعي لها حضور قوي، فهذه واحدة من نقاط توزيع الطعام التي تعرف شعبيا بالتكية. يصطف المواطنون والأطفال والرجال للحصول على طعام اليوم.
احنا كنا نعمل 3 بدور في اليوم قبل الحرب لأهل المخيم في الأسبوع مرتين، الحين العدد كتر وفوق 1200 نفر بيجوا، وصرنا نعمل 10 قدور و12 قدر بتمد أيام معنا. الحين الوضع صعب في عدد مناطق في البرازيل، في حي السلام، في كل مدينة رفح.
بتأكل الصغار اللي مش لاقين يأكلوا، بتساعد الناس المرضان اللي مش لاقي تأكلوا، مرضى السكر، مرضى الضغط، من وين يجيبوا أكل يأكلوا؟ كله على التكية، والناس هذا من شمال ونجرب كله على التكية. هذه
التكيات اللي بيعملوها بتساعد على تخفيف المعاناة، لأنهم بعولوا على الجوع لتهجيرنا من قطاع غزة، فإحنا بنطالبهم بمساعدات عاجلة، لأنه هالأيام هذه المساعدات العاجلة بتعزز صمودنا.
يعني الوضع مأساة ومأساة، ولا في العالم في عنا ما في واحد خش في مأساة زينا، لا أكل ولا شرب، ولو أدعونا في المدارس لا تكفي لنفر أو نفرين، الوضع مأساوي والأطفال كلهم مرضى.
المشاريع والمبادرات الخيرية رغم أهميتها إلا أنها تعزز صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال واعتداءاته الإجرامية.
نعم، الشكر الجزيل لهشام صلاحي، التقرير الذي عده لنا عن التكية، المبادرة الخيرية للمبادرة الخيرية الاجتماعية في توزيع وجبات الطعام المجانية للنازحين. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أبو عبيدة تكفها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل قصر له الأعناق. أبو عبيدة تكفها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل قصر له الأعناق. الله 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 فعيونك مثل الزيتون، والله
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود، وتنعم بالحب ما بيننا.
خير قضيته.